الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب النفقات. لا أن قال: باب الحضانة. قال رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارض عنا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: باب الحضانة. وفيه 58 مسألة. الأولى في تعريفها: الحضانة والحضانة بكسر الحاء وفتحها مصدر من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، حيث يضم الصغير. وشرعا ضم صغير ونحوه ممن لا يستقل بنفسه وحفظه والقيام على مصالح، ضم صغير ونحوه ممن لا يستقل بنفسه وحفظه والقيام على مصالحه. المسألة الثانية في حكمها، وعبر عنه الماتن رحمه الله بقوله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، وجوبا كفائيا بدليل الإجماع، لأنهم يهلكون بتركها، فوجبت إن جاء لهم من الهلكة. والمعتوه مختل العقل، المسألة الثالثة في الأحق بها، وذكره رحمه الله بقوله: والأحق بها أي عند المشاحة أم، فهي أحق من الأب، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وصححه الحاكم كما في البلوغ. ولأن الأم أشفق وأصبر من الأب. وقوله، وهي الرابعة: الأحق بها أم، بها أي بالحضانة أم، سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى لعموم ما تقدم. المسألة الخامسة: قال ثم أمهاتها القربى فالقربى أي أمهات الأم، الجدة أم الأم، ثم أم الأم القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن لتحقق ولادتهن. وقدمنا على الأب لأن المرأة أعرف بها وأقدر وأصبر كما تقدم. ثم الأب وهي السادسة لأنه أصل النسب، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حقه في قوله للمرأة أنت أحق، ولكثرة شفقته عليه ولأن له ولاية، فإن الولاية نوعان: ولاية الحضانة والرضاع، فهذه تقدم فيها ولاية الأم لما تقدم، وولاية المال والنكاح تقدم ولاية الأب لأنه أعرف بها وأقوى. المسألة السابعة في قوله ثم أمهاته كذلك أي القربى في القربى، لأنهن وارثات يدلين بعصبة قريبة فيقدمن على الخالة. ثم جد وهي الثامنة الأقرب فالأقرب لأنه في معنى الأب فهو والد. ثم أمهاته كذلك وهي التاسعة أمهات الجد القربى في القربى لقرب العصبة. ثم أخت لأبوين وهي العاشرة لتقدمها في الميراث، ويعني بالأخت أخت المحظون. ثم لأم الأخت لأم لأنها أدلت بالأم. ثم لأب وهي الثانية عشرة لتأخرها في الميراث عن أختيها عن الشقيقة وعن الأخت لأم. ثم خالة لأبوين وهي الثالثة عشرة ثم لأم ثم لأب، فيقدمن الخالات على العمات لأنهن يدلين بالأم المقدمة على الأب. وفي الصحيحين في نزاع زيد وجعفر وعلي رضي الله عنهم في ابنة حمزة قال صلى الله قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحت، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة مع وجود العمة، فعمتها حية وهي صفية بنت عبد المطلب، فإن المحظونة بنت حمزة. قال ثم عمات كذلك تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب يكون لهن حق في الحضانة. ثم خالات أمه أي أم المحظون لأنهن أي الخالات يدلين بالأم. ثم خالات أبيه، والفرق بين الخالة لأبوين هي خالة من؟ الأولى خالة المحظون، الآن هنا ثم خالات أم المحظوم، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه يدلين بالأب، ثم عمات أبيه، يعني دون عمات أمه، لأن عمات الأب يدلين بالأب أقرب العصبة، دونهن، دون خالات، دون عمات الأم، فإنهن يدلين بأبي الأم، وأبو الأم من ذوي الأرحام، ليس بوارد. الثامنة عشرة قال: ثم بنات إخوته الأشقاء، ثم لأم ثم لأب، وأخواته أي بنات الأخوات، بنات بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات أعمامه وعماته كذلك، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، يعني دون بنات عمات أمه، والضمير كما تقدم عائد على المحظوم. التاسعة عشرة قال: ثم لباقي العصبة الذكور الأقرب فالأقرب، فتثبت الحضانة بعد هؤلاء النسوة إلى الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، الأقرب فالأقرب كالميراث. واضح؟ أخ المحظون متأخرة مرتبته في الحضانة عن الخالات، خالات أم المحظون وعمات أبيه، فضلا عمن فوقهم. المتممة العشرين قال: فإن كانت أنثى، أي المحظونة، إن كانت المحظونة أنثى ولها 7 سنين وأكثر، فحاضنها من محارمها، من محارمها كالأخ، كأخيها وعمها. ولا تثبت على هذا الوجه لابن عم درء للمفسدة، فإن لم يوجد المحرم دفعها العاصب لمحارمه، فيدفعها ابن العم لأمه أو أخته أو زوجه حفظا للأنثى. الحادي والعشرون قال: ثم لذوي أرحامه، يعني غير من تقدم، لأنهم قد يرثون من لا وارث لهم العصبة. ثم للحاكم، وهي 22، تثبت له الحضانة لعموم ولايته، ويدفعه الحاكم إلى ثقة، وإنما جاء آخرا لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الرابع والعشرون قال: وإذا امتنع من له الحضانة انتقلت إلى من بعده، ولا يجبر، لأنها حق له لا عليه، الحضانة حق له لا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت حق به، فهو حق لها لا عليه. الخامسة والعشرون: أو كان المستحق غير أهل فكذلك انتقلت إلى من بعده، لأن وجود غير المستحق كعدمه، فلو وجدت خالة لأبوين وهي ليست بأهل انتقلت إلى الخالة لأم، وهكذا.
السادسة والعشرون قال: ولا حضانة لمن فيه رق، لأنها ولاية وليس من أهلها. الرقيق ليس من أهل الولاية. الأهلية أن يكون عدلا مأمونا بالغا عاقلا. قوله رحمه الله فيه رق أي ولو قل، فلا تثبت له لما تقدم، فإنه مشغول في خدمة سيده، والقاعدة المشغول لا يشغل. الثامنة والعشرون العبارة عامة ولو أذن السيد، والصواب ثبوتها الرضي، لأن الحق له والمنع لأجله، خاصة إذا كان الحاضن هو الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه الترمذي من حديث أبي أيوب. التاسعة والعشرون قال: ولا لفاسق، لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانة فاسق. المتممة للثلاثين العبارة عامة في كل فاسق، فلا تثبت له ولاية الحضانة، والصواب قصرها على الفاسق الذي يؤثر فسقه على المحظون، كشارب الخمر أو متعاطي المخدرات أو كانت الأم فاجرة. وأما إذا أمن ولو كان فاسقا بما لا يضر، كأن يكون فاسقا بغش في تجارة أو بنحو إسبال أو حلق لحية أو نحو ذلك، فإنه لا يمنع ويبقى حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أو أحد من الصحابة أحدا من حضانة قريبه، ما منع أحدا ممن ظهر فسقه. ولم يمنعهم كذلك من ولاية النكاح في تزويج بناتهم أو أخواتهم. والعادة شاهد بكمال شفقة القريب، خاصة الوالد أو الوالدة، ولو كان فيه شيء من الفسق. والقريب على قريبه مشفق، والنادر لا حكم له. هذا قرره ابن القيم رحمه الله وهو وجيه. وعلى هذا فإنها لا تنتزع منه إلا عند الخوف وبحكم حاكم. الحادية والثلاثون في قوله: ولا كافر على مسلم، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، ودفعا لمفسدة تنشئته على دينه. فإنه صح عند الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيدرى عنه هذا الضرر ويمنع الكافر من الولاية والحضانة. الثانية والثلاثون قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم، حديث عبد الله بن عمرو: أنت أحق به ما لم تنكحي. الثالثة والثلاثون ظاهره: ولو رضي الزوج الثاني فلا حضانة لها، لعموم الحديث. الرابعة والثلاثون مفهومها عدم سقوط حق الأم من الحضانة إذا تزوجت بقريب من المحظون، دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم قول جعفر: ابنة عمي وخالتها تحت. فالأم إذا كانت تحت قريب إيش أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لمن هي تحت قريب وهي الخالة، قال خالتها تحتي وهي تحت قريب ابن عم. فإذا كانت الأم متزوجة من قريب هذا وجه الانتزاع والاستدلال هذه الجملة الفقهية الدقيقة. فإذا كانت الأم تحت قريب كابن عمها فهي أولى، ولأن لهذا القريب شفقة أيضا على المحظوظ. الخامسة والثلاثون قوله بأجنبي عام ولو كان غير محرم، لأن جعفر رضي الله عنه قد يكون محرما كالعم وقد يكون غير محرم كابن العم، وجعفر غير محرم لابنة حمزة. ولم ينكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على علي أن أخذها أول الأمر وهو ابن عم غير محرم. قال من حين العقد. قبل هذه الجملة، إذا لم تنازع الأم بقيت لها الحضانة ولو كانت تحت أجنبي يبقى لها. فإن أنس رضي الله عنه كان مع أمه وهي تحت أبي طلحة، وعمر وأخته كان مع أم سلمة رضي الله عنهم وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حين عقد، وهي 37، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي. والنكاح إذا أطلق أريد به العقد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. والزوج يملك منافع المرأة بمجرد العقد، والقاعدة: المشغول لا يشغل. 38 الصواب والعلم عند الله أن حقها لا يسقط إلا بالدخول والتسليم، لأنها لا تنشغل إلا به. فلو اشترطت تأجيل الدخول حتى تتم حضانة أو تأخر الزوج في طلب التسليم بقي حقها في الحضانة ولا تنازع. 39 قال: فإن زال المانع، أي مانع الرق أو الكفر أو الزوجية، رجع أي الحاضن أو مستحق الحضانة إلى حقه لوجود السبب وزوال المانع. والقاعدة: إذا زال المانع عاد إيش؟ إذا زال المانع عاد الممنوع. المتممة للأربعين ظاهرها لو طلقت رجعيا رجع حقها، لأنه قال فإذا زال المانع، والمانع هو الزوجية. فلو طلقت طلاقا رجعيا رجع حقها لقاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، لا كالذي لم يعد. فالزائل بالتزويج حقها في الحضانة عائد بعد الطلاق الرجعي، فكأنه لم يزل فيرجع. 41 الصواب أن الزائل العائد كالذي لم يعد في هذه المسألة، لأنها زوجة ما دامت في العدة، ونهي عن خروجها من بيتها من بيت الزوجية، ولا تزال في حكم المشغولة، هي زوجة ما هي في حكم الزوجة، لا زالت في حكم مشغولة بزوجها والاحتمال الرجعة، وقد قالوا كما تقدم بسقوطها بمجرد العقد، فهذه أولى لوجود العقد والدخول والتسليم، والله أعلم. هذه مسائل يترتب عليها قضاء عند المنازع، إذا نزعها الزوج بعد أن أو نازعت الزوج وأرادت أن تأخذ حضانة بعد طلاق الرجعي فإنها على الراجح لا تمكن، والله أعلم. الثانية والأربعون في قوله: وإن أراد أحد أبويه، أي أبوي المحظون، سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه، وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه، فحضانته لأبيه. إن سافر هو أو سافرت الأم، لأنه أقدر على حفظه وحفظ نسبه. الحضانة لأبيه سواء كان هو المسافر هذا السفر الموصوف أو كانت الأم هي المسافر، للعلة التي تقدمت. الثالثة والأربعون قيده الشيخ تقيدي رحمه الله بشرط عدم قصد الإضرار بالأم، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فلو أراد المسافرة والنقلة ليضار الأم في ولدها فإن حقها لا يسقط. الرابعة والأربعون مفهومها: لو أراده غيرهما، أي أراد السفر غير أبوي المحظون، فما الحكم؟ لو أراد سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو آمن، البلد آمن والطريق آمن، سقط حق وانتقلت إلى من بعده من المقيمين. الخامسة والأربعون مفهوم هذه العبارة: لو كانت السكنة أو الطريق غير آمن فالحضانة لمن؟ للمقيم منهم، لأنه أصلح للمحظوظ. السادسة والأربعون مفهوم قوله طويلا: لو كان قصيرا لم تنتقل الحضانة، لقاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان. السابعة والأربعون في قوله: وإن بعد السفر لحاجة لا لسكنة أو قرب لها، أي لحاجة كتجارة ونحوها أو للسكنة، فلأمه، للقاعدة المتقدمة الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا ضرر عادة على المحظون بهذا السفر، ولما تقدم من كمال شفقتها. فلا تنتقل بسفرها البعيد لحاجة، ولا بسفر قريب ولو أقامت الأم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
نعم. فصل في أحكام المحظون إذا ميز، وفيه مسائل متممة لما تقدم. المسألة الأولى وهي المتممة للـ50 من مسائل الباب: قال فيها: وإذا بلغ الغلام سن التمييز وهو 7 سنين كاملة واستغنى بنفسه عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهم. دليله ما رواه سعيد بن منصور في سننه والشافعي في الأم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وعند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بير أبي عنبة. فبدأ نفعه وسقاها، يعني صار مميزا ويمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، فخذ بيدي أيهما شئت أو بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة. وقضى به عمر وعلي رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند غيره، واشتهر ولم ينكر من الصحابة، فكان إجماعا أي التخيير. والاستكثار من الأدلة استزاد منها كما ذكرنا لدفع قول من خال. 51: أخرج بقوله عاقلا المجنون والمعتوه ولو كان أنثى أو كبيرا، فيبقى مع أمه لأنه لا يحسن الاختيار وهي أعرف بخدمته. 52: هذا التخيير إذا كان الأبوان فيهما الأهلية واستوي فيها، ومتى كان أحدهما أصوا لدين الغلام ودنياه كان أحق بها، لأن ذلك هو مقصود الحضانة لقوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة 7، فلا يقر إلا عند من يقوم بذلك. الثالثة والخمسون: أخرج بقوله الغلام من الجارية، هذا التخيير في حق الغلام، وأما الجارية فيأتي حكمه. 54: في قوله ولا يقر أي المحظون أو المختار أو من بلغ سن التمييز الغلام، لا يقر بيدي من لا يصونه ويصلحه. متى طرأ تقصيره أو بلغ الغلام سن التمييز والحاضن كذلك لا يصون ولا يصلح، فلا يقر عنده لفوات المقصود من الحضانة. هذا دليلها وتعليل هذه المسألة. 55: قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، يعني لا تخير، وشرطه أن يكون أهلا، وشرطه أن يكون الأب أهلا، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها وأحرص على عرضها حتى يتولى إنكاحها. 56: في قوله ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، بعد رشده حيث شاء، عند أمه أو عند أبيه أو الانفراد لو أراده، لأنه لم يبق لأحد عليه ولاية، وبقاؤه أولى، بقاؤه مع أبيه أو مع أمه أولى، لأنه أمكن له في البر والإحسان. ويمكن أن نزيد مسألة، قوله بعد رشده أي بعد الرشد والبلوغ، ولا بعد الرشد ولو لم يبلغ؟ لا ينظر في الرشد إلا بعد البلوغ. قال عز وجل فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشد. والله أعلم. وعلى هذا يمكن أن تزاد مسألة في مفهوم قوله بعد رشده، فالذي يظهر والله أعلم أنه من لازمه أن يكون بعد البلوغ. السابعة والخمسون، قوله بعد رشده مفهومها لو بلغ سفيها أو كان أمرد ويخشى عليه فيلزم بالبقاء في حضانة أحد أبويه دفع للمفسدة. الثامنة والخمسون، والأنثى عند أبيها أي ولو رشدت فلا تستقل ولا تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها صيانة لعرضه وعرضها، ولأنه هو ولي إيش؟ ولي نكاحها، ولأن بقاءها عند أبيها أصون وأحصن لها والله أعلم. هذا تمام مسائل الباب، وهو أيضا تمام الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو ربع النكاح وفقه الأسرة، وجمع فيه 1732 مسألة، ومجموع ما تقدم من المسائل في الأرباع الثلاثة 8000 مسألة وزادت 44. نسأل الله أن يتقبل، وإن فسح في العمر البقية أن يعيننا على إتمام ما بقي، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى مشايخنا ووالدينا وأهلينا وكل من أحبنا فيه وأحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.